بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أمن علينا بهذا الاجتماع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا مباركا، وأن يجعلنا فيه من المرحومين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوان، كل مسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتوحيده وعبادته وطاعته، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا سدى، لا نؤمر ولا ننهى في الدنيا، ولا نجازى في الآخرة، بل خلقنا لأمر عظيم ولأمر جسيم. ركب سبحانه وتعالى فينا العقول، وأعطانا السمع والبصر والأفئدة، وميزنا عن الحيوانات بالتكليف. وهذه العبادة التي خلق المسلم لها يجب عليه أن يحقق هذه العبادة، وأن يحذر من أسباب انتقاضها وإضعافها. فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا داخلها أو خامرها الشرك أو ناقض من نواقض الإسلام، فإن هذه العبادة تبطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون صاحب هذه العبادة خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكافرين، إلا أن يتوب قبل أن يموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بين سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط العمل، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه العبادة وهذا التوحيد وهذا الإسلام الذي التزم به المسلم عليه أن يحافظ على دينه وإسلامه وتوحيده من النواقض التي تبطلها وتخرج صاحبها من الإسلام. وهذه النواقض كثيرة، من هذه النواقض أن يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، كان يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو يجحد ربوبية الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو يجحد ألوهيته واستحقاقه للعبادة أو يجحد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو كتابا من الكتب المنزلة أو يكذب بالبعث أو بالقدر أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كأن ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، أو يفعل شركا. ومن هذه النواقض السحر، السحر الذي هو موضوع هذه الكلمة، فإن السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين ينقض الإسلام ويبطل التوحيد والإيمان. والسحر معناه في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ومادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، يسمى السحر آخر الليل لما فيه من الخفاء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من البيان لسحرا، البيان على الفصاحة والبلاغة، والمعنى أن البليغ والفصيح يؤثر في السامعين ويقنعهم بما يريده وبما يقرره وهم لا يشعرون في الخفاء بسبب بيانه وفصاحته وبلاغته. إن من البيان لسحر. ومنه تسمية النميمة سحر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. فالنميمة داخلة في مسمى السحر من جهة اللغة، لأن النمام يفسد بين المتآلفين في الخفاء ويؤثر في الخفاء، فيأتي ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا حتى يفسد العلاقة بين الزوجين أو بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخيه أو بين القبيلة والقبيلة أو بين الدولة والدولة في الخفاء وهم لا يشعرون. يكلم مع هذا ويكلم هذا وينقل الحديث من هذا لهذا، فمادة السين والحاء والراء تدور على الخفاء. وأما السحر في الشرع فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب، تؤثر في القلوب وفي الأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. عزائم، السحر هو عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات، سقي أدوية وتدخينات تؤثر في القلوب وتؤثر في الأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. يعني هذه العزائم تكون عزائم، وأحيانا تكون رقية ينفثها الساحر، عزيمة، أحيانا عقد يجعل عقد. هذه العقد تؤثر في القلوب وقد تؤثر في الأبدان، إما بالمرض أو بالقتل، إما أن يمرض المسحور أو يموت أو يفرق بينه وبين زوجه لما يعمله من العقد والأشياء التي تكره المرأة إلى زوجها وتجعل المرأة إذا نظرت إلى زوجها كأنه في صورة قبيحة، يراه بسبب السحر ترى المرأة زوجها في صورة قبيحة، وبالعكس يرى الرجل زوجها في صورة قبيحة وينفر كل منهما من الآخر فيقع الفراق، أو بالعكس يحبب المرأة إلى زوجها، الصرف والعطف من السحر، يحبب المرأة إلى زوجها ويحسنها ويحسنه في نظرها، وكذلك الرجل فيحصل التحبيب والالتئام. والساحر يفعل هذه الأفعال في الخفاء، فهناك علاقة ورابطة بين العلاقة والرابطة بين معنى السحر في اللغة وفي الشرع أن هي مادة الخفاء، أن السحر في اللغة عبارة عن الشيء الخفي، والساحر يعمل ما يعمله في الخفاء. والسحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سحر يتصل صاحبه بالشياطين، فهذا لا بد أن يفعل الشرك ولا بد أن يفعل الكفر، لأن الساحر إذا اتصل بالشيطان فالشيطان لا يرضى منه دون الكفر. وهناك عقد وارتباط بين الساحر وبين الشيطان الجني، يلتزم الساحر للشيطان بالكفر والعياذ بالله، لا يطلب منه أن يكفر بالله، يترك دينه بأن يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يذبح لغير الله، أو يتقرب إليه بما هو من خصائص الله، أو يطلب منه أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة والعياذ بالله، يطلب منه الكفر، لا بد من هذا. هذا العقد بين الساحر وبين الشيطان، يطلب من الشيطان مقتضى العقد، الشيطان يطلب من الساحر أن يكفر بالله، أن يفعل الشرك. ثم وبمقتضى ذلك يخدم الشيطان الإنسي، يخدمه الساحر بما يريد، يستجيب لمطالبه، إذا طلب منه أن يلطم شخصا لطمه، طلب منه أن يقتل شخصا قتله، يخبره بالمغيبات التي لا تكون في البلد، تكون بعيدة عنه، لا من المغيبات التي لا يعلمها الله، لكن المغيبات التي ليست معلومة عند هذا المجتمع وعند هذا البلد، وهي معلومة في مكان آخر ينقلها إليه. وقد يسرق الشيطان له بعض الأشياء، بعض أنواع من الطيب. والنوع الثاني من السحر سحر لا يتصل صاحبه بالشيطان، ولكن يفعل هذا الساحر يفعل أفعالا محرمة، بأن يعالج الناس ويداوي بعض الناس بأدوية بأشياء تضرهم، ويأكل أموالهم بالباطل، ويعالج بأدوية قد تضر الناس وسبب في ضرر أبدانهم وقلوبهم، ويأكل أموال الناس بالباطل. وبناء على هذا التقسيم فإن الحكم يختلف، حكم الساحر يختلف. فالساحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين لا شك أنه كافر، قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فبين سبحانه وتعالى أن الشياطين كفروا بتعليم السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبين أن من أعمال السحرة التفريق بين المرء وزوجه، ثم قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يضر الساحر أحدا إلا بإذن الله عز وجل الكوني القدري. وبين سبحانه وتعالى أن الساحر ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له من نصيب. والسحر من أخلاق اليهود، قال سبحانه وتعالى في وصف اليهود ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والجبت يطلق على السحر وعلى كل ما لا خير فيه. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أما الساحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين فهذا أيضا فيه تفصيل، هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب على كل حال بفعله هذا، حيث أنه يضر الناس بسحره وبالأدوية التي يستعملها ويأكل أموال الناس بالباطل. فإن استحل أذية الناس أو استحل أكل أموالهم بالباطل فهو كافر، لأن الإضرار بالناس معلوم من الدين بالضرورة تحريم، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل من استحله كفر، من استحل الربا أو استحل الرشوة وقال أنها حلال أو استحل أكل أموال الناس بالباطل كفر، يكون مرتدا والعياذ بالله، لأنه فعل ناقض من نواقض الإسلام. فهذا الساحر الذي لا يتصل بالشياطين إن استحل أكل أموال الناس بالباطل كفر، أو استحل أذية الناس كفر، وإلا ما استحلها لكن غلبته نفسه وهواه الشيطان وغلبه الطمع في أكل المال بالباطل، ويرى أنه يعلم أنه حرام وعلم أنه لا يجوز أكل المال بالباطل ويعلم أنه لا يجوز أذية الناس، يعتقد هذا، لكن بسبب غلبة الجشع والطمع وحب المال فعل ما فعل حتى يكسب الأموال، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى كفر الساحر، وذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا إنه إذا تعلم السحر فإنه يكفر بتعلم السحر، لقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر، ولقوله سبحانه عن الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. قال أصحاب الإمام أحمد إلا أن يكون سحره بأدوية وسقي أشياء تضر فإنه لا يكفر، يعني إذا كان لا يتصل بالشياطين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه فصل وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحل كفر، وإن لم استحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. ومن هنا يتبين أن الساحر إذا كان يتضمن سحره كفرا فهو كافر بالإجماع، هذا بالاتفاق، إذا تضمن سحره كفر بأن تقرب إلى الشيطان بما هو من خصائص الله فعل ناقض من نواقض الإسلام فهذا كافر بالإجماع. ولكن الخلاف بين العلماء مبني على مسمى السحر، فالجمهور جمهور العلماء يرون أن السحر اللغوي لا يدخل في مسمى السحر، الأدوية وسقي الأدوية والتدخينات وسقي الشوال ولا تصاحبه بالشياطين لا يسمى سحر، لا يسمى سحر شرعا وإن كان يسمى سحر لغة. فلذلك قالوا إن الساحر كافر على كل حال. الجمهور العلماء قالوا الساحر كافر على كل حال. لماذا؟ لأن سحره لا بد أن يكون فيه شرك وكفر لأنه يتصل بالشياطين. وأما الشافعي رحمه الله فإنه أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلهذا فصل. فقال الشافعي رحمه الله إن تضمن سحره كفرا كفر، وإن لم يتضمن كفر فلا يكفر، لأنه أدخل مسمى السحر اللغوي في مسمى السحر، فاحتاج إلى التفصيل. وأما الجمهور فلم يحتاجوا إلى التفصيل لأنهم لم يدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر الشرعي. وبهذا يتبين أنه لا خلاف بين العلماء في أن السحر إذا تضمن سحره كفرا فإنه كافر عند الأئمة الأربعة وغيره، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا تضمن سحره كفرا فإنه يكفر بأن يتقرب إلى الشيطان بما يحب، أو يبول على المصحف، أو يدوسه بقدميه، هذا يكفر بالإجماع. لكن إذا كان سحره لا يتصل بالشياطين هذا هو الذي فيه التفصيل. كذلك إذا كان فيه دعوة للكواكب أو دعاء لغير الله، منادة الكواكب السبعة كما يفعله لبابل، هذا كافر بالاتفاق. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا يعني ابتعدوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتناب، والاجتناب هو المباعدة، وهو أبلغ من قوله لا تفعلوا. لا تفعلوا، اجتنبوا يعني تباعدوا ولا تقربوا منه. اجتنبوا السبع الموبقات يعني مهلكات، سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها، توقع صاحبها في الإثم العظيم ثم في النار نعوذ بالله. وبدأ بالشرك، قال وما هن رسول؟ قال الشرك بالله، فإذا دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله هذا أشرك. ثم السحر هو الأمر الثاني، وهو نوع من الشرك، وهو نوع من الشرك إذا كان صاحبه يتصل بالشياطين. أما عقوبة الساحر فاختلف العلماء في عقوبته، فجمهور العلماء على أن عقوبته القتل، وهذا هو الصواب، فالساحر يستحق القتل، يستحق القتل لما ثبت في سنن الترمذي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف. وقال الترمذي الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعن ابنته حفصة وعن جندب، فهو يستحق القتل. وقال آخر من أهل العلم إنه يحبس، يحبس حتى يموت، والصواب أنه يقتل، يستحق القتل. لكن اختلف العلماء هل قتله كفر أو حد، فمن قال إن قتله حد قال إنه مسلم يغسل ويصلى عليه، ومن قال إن قتله كفر يقول إنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه. والساحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين هذا يقتل كفرا بالاتفاق كافر، أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فهذا فقط وهو لم يستحله فهذا يكون قتله حد, قتله كبير من كبيرة. إذا كان لا يتصل بالشياطين ولم يستحل السحر ولم يستحل أكل أموال الناس بالباطل ولا إذاء الناس, فهذا مرتكب الكبيرة يقتل حدا. أما إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل أو استحل إذاء أذية الناس أو كان صاحبه يتصب الشياطين فهذا يقتل كفرا. والسحر وله صلة بالكهانة والعرافة والتنجيم من جهة دعوة علم الغيب, فالساحر كافر من جهتين, كافر من جهتين. الجهة الأولى أنه فعل الشرك, الشركيات التي فعلها بالتقرب إلى الشيطان بما يحب أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله, ومن جهة دعواه لعلم الغيب أنه يدعي علم الغيب, ومن يدعي علم الغيب فهو كافر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر, فيكون الساحر كافر من جهة دعوة علم الغيب من جهتين, من جهة أنه يدعي علم الغيب ومن جهة الشركيات التي يفعلها. ومثله الكاهن, وهو الكاهن الذي له رأي من الجن يأتيه ويخبره عن المغيبات في المستقبل, فالكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره بالمغيبات فهو يدعي علم الغيب فيكون كافر, كافر لأنه يدعي علم الغيب. ومن يدعي علم الغيب فهو كافر. وكذلك أيضا يكفر بما يعمله من الوسائل الشركية, وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا كما وصف سفيان بكفه ركوب الشياطين فحرف يده, جعل يده حرفا هكذا وبدد بين أصابعه, يركب بعضهم بعضا بدون ملاصقة حتى يصلون إلى السماء. وذلك أن الله تعالى إذا قضى الأمر تكلم بالوحي فسمعه جبرائيل يحدث على السماء السابعة, ثم ينتقل الخبر إلى أهل السماء السادسة حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا. ويتكلم الملائكة أيضا بالذين في السحاب, فالشيطان الفوقاني يسمع الخبر من السماء من الملك الذي في السحاب أو في السماء الدنيا ثم يلقيه إلى من تحته, والذي تحته يلقيه إلى من تحته حتى تصل إلى الشيطان الذي أسفل الذي هو ولي الكاهن, فيلقي هذه الكلمة التي سمعت من السماء في أذن الكاهن فيقرها كقر الدجاجة قر قر قر, فإذا وصلت إلى أذن الكاهن وسمعها كذب معها 100 كلمة, فيخبر الناس بهذا الكذب الكثير. واحدة تقع لأن سمعت من السماء حق, ومئة كذب, والشهب تلاحق الشياطين وتحرقهم, فتحرق الشياطين, فأحيانا تصل الشهب إلى الشيطان الأسفل قبل أن يلقيها في أذن الكاهن, وأحيانا يلقيها في أذن الكاهن قبل أن يحرقها, مرة تحرقه الشهاب قبل أن يلقيها ومرة يلقيها قبل أن تحرقه, فالشهب تلاحق الشياطين, ويدل على كثرة الشياطين. تحرق الشياطين ومع ذلك هم كثيرون, ويولد الشياطين كثيرون, وكل واحد معه قرين, كل واحد من بني آدم معه قرين. فالكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل ويدعون علم الغيب، فهم كفار بدعواهم عن الغيب بإخبارهم عن المغيبات في المستقبل وبالوسائل التي يتقربون بها لغير الله عز وجل. وكذلك أيضا من الوسائل التي لها صلة بالسحر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من السحر. العيافة زجر الطير، زجر الطير، و والاستدلال بها على علم الغيب. وكانت العرب إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو زواجا يزجر الطير ويستدل بها على دعوة علم الغيب، فإذا طارت جهة اليمين تيامن، وإذا طارت جهة الشمال تشاءم. ولهذا وكان بعض القبائل لهم معرفة بزجر الطير، ومن لا يعرف يأتي إلى هذا بعض القبائل ويزجرون له. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. والطرق هو الخط، يخط في التراب والرمل، يخطون خطوط ويدعون بها علم الغيب. والطيرة هي التشاؤم، تشاؤم بالطيور أو بالبقاع أو بالألفاظ أو بالأسماء أو بالأماكن. وكذلك أيضا من الأنواع التي تدخل في هذه الأمور، في السحر والكهانة والعرافة، العرافة هو العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. فالعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يزعم أنه يعرف المسروق الذي سرق ومكان الضالة ويدعي الغيب فهو كافر أيضا. وكذلك أيضا من السحرة من يفعل السحر عن طريق صب الرصاص على المسحور، يصب الرصاص على المسحور ويدعي أنه يحل السحر. وكذلك أيضا بعض السحرة والكهان يفتح الكتاب ويحضر الجن كتب خاصة فيها طلاسم وأسماء ينادي بها الجن فيجتمعون. وكذلك بعضهم يقرأ في الفنجان أو يقرأ في الكف ويدعي علم الغيب وأنه يعالج. كل هؤلاء كلها لا كفرة. وكذلك أيضا بعضهم ينظر في النجوم ويدعي علم الغيب لكن بطرق مختلفة، كلهم كفرة. لكن كان دعوة علم الغيب عن طريق العزائم والرقى والعقد سم بساحر، وإن كان دعوة علم الغيب عن طريق الإخبار عن المغيبات في المستقبل سم بكاهن، وإن كان عن طريق معرفته ادعائه معرفة مكان المسروق ومكان الضالة سمي عراف، وإن كان عن طريق الخط في التراب والرمل سمي أيضا يسمى أيضا عراف. وكذلك قد يكون عن طريق فتح الكتاب أو القراءة في الكف والفنجان. فهؤلاء كلهم كفرة لا يجوز الإتيان إليهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم، طائفة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. بعض الناس يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، معرفة الحظ ومعرفة الأبراج، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ويدعون بها علم الغيب، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أباجات، يعني الحروف الأبجدية: أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرش، ثخث، ضضة، هذه الحروف الأبجدية يكتبونها ويدعون بها علم الغيب. أما من كتبها ليستفيد أو لمعرفة الوفيات، وفيات العلماء أو الأئمة، فلا يضر، لكن يكتب الحروف الأبجدية ويدعي بها علم الغيب وينظر في النجوم ويربطها بالنجوم، بأسماء النجوم وبالحظ. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وهذا يسمى بعلم التنجيم، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. تنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو على أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يدعي أن النجوم فاعلة مؤثرة، لها تأثير في الأرض بغلاء الأسعار أو بنزول الأمطار أو بقيام الدول أو بزوال الدول أو بولادة عظيم أو بموت عظيم، فهذا الشرك أكبر، شرك في الربوبية، وهذا هو الذي وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا شرك في الربوبية وبيجمع المسلم. والثاني أن يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم باجتماعها وافتراقها وسيرها ووقوفها، يدعي علم الغيب، فهذا أيضا شرك وكفر. وهذان النوعان يسميان بعلم التأثير. وهناك نوع ثالث يسمى بعلم التسيير، وهو النظر في النجوم لمعرفة فصول السنة، متى يدخل فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء، معرفة أوقات البذر عند الفلاحين والمزارعين، ومعرفة القبلة، كان يعرف مثلا نجم القطب وأنه في جهة الشمال، وإذا تحدد جهة الشمال تحددت الجهات، فهذا لا بأس به على الصحيح من قول العلماء، وهو قول الجمهور أنه لا بأس به. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض، والذي الآية في سورة يونس: هو الذي سخر هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور، الإنسان يعرف القبلة، ينظر في النجوم ليعرف القبلة أو ليعرف أوقات البذر أو ليعرف فصول السنة، أو يعرف الطرق الطريق في البر أو في البحر، هذا لا بأس به. ومع ذلك كرهه بعض العلماء ومنع منه كقتادة بن دعامة السدوسي وسفيان بن عيينة وكذلك قال بعض العلماء لا ينبغي التوسع فيه والتعمق فيه لأن هذا قد يؤدي إلى محذور قد يفضي إلى تخطئة المسلمين السابقين في محاريبهم في معرفة محاريبهم محارب المساجد وأن فيها ميلان عن جهة القبلة كما حصل هذا من بعض الناس قالوا لا ينبغي الإنسان التوسع فيها. فالمقصود أن السحر والتنجيم وكذلك أيضا العرافة والكهانة كل هذه الأشياء إذا كان صاحبها يدعي علم الغيب فهو كافر أو كان يفعل شركا. والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. والله تعالى له الحكمة البالغة في ابتلاء عباده يبتلي بعضهم بالأمراض وبالأسقام ومن هذه الأمراض أن يبتلى بالسحر فيحصل له مرض فيحتاج إلى العلاج. والله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. شرع سبحانه وتعالى حل السحر على المسحور بطريق شرعي وهذا ما يسمى بالنشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد بسند جيد. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب يعني سحر أيؤخذ عن امرأته أو ينشر يعني أيحل عنه السحر؟ فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينفع عنه. قد جمع العلماء بين هذه الآثار بأن النشرة نوعان نوع جائز ونوع محرم كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم وقالوا إن النشرة نوعان نوع محرم وهو الذي وعليه تحمل النصوص التي وردت في المنع منه يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان النشرة المعهودة في الجاهلية التي يفعلها أهل الجاهلية من حل السحر بطريق غير مشروع من طريق السحرة والإتيان إليهم ويحلونها بأعمالهم الشركية. وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. إذا كان حل السحر عن طريق الشياطين عن طريق السحرة عن طريق محرم يعني بأن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمله على المسحور فهذا هو المحرم وهذه هي النشرة المعودة في الجاهلية يتقرب الناشر والمنتشر كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب إما أن يتكلم بكلمة الكفر التي يحبها الشيطان أو يتقرب إليه بذبح قرابين لغير الله أو بأعمال كفرية هذا حرام. ولا يجوز الإنسان أن يحل السحر بسحر مثله بواسطة الإتيان إلى السحرة والكهان. فالكهان لا ينبغي الإتيان إليهم ولا الرفع من شأنهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء يعني أعمالهم لا يوثق بها. ولا يجوز الإنسان أن يأتي إلى السحرة وإلى الكهان بل واجب عليهم ينكر عليهم وإذا علم أحد منهم يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يؤخذ ويتحقق منه حتى يقام عليه الحد. وإذا ثبت أنه ساحر فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور. فلا يجوز لسان أن يأتي إلى السحرة ولا أن يتعالج عندهم ولا أن يسألهم ولا أن يرفع من معنوياتهم، بل واجب عليه الإنكار عليه والرفع بهم إلى ولاة الأمور حتى يقضى عليهم، لأن السحرة كفرة يضرون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. والنوع الثاني من النشرة وهي حل السحر المسحور، حل السحر بأمر مباح، كأن يحل السحر عن طريق الرقية الشرعية أو عن طريق الأدوية المباحة، أدوية مباحة عن طريق الأطباء إذا وجد علاج، عن طريق الكي أو إذا كان هناك حبوب لا مانع منها تكون عن طريق الأدوية المباحة أو أدوية مباحة أدوية شعبية فلا بأس، أو يحلها عن طريق الرقية الشرعية وهو أن يرقى المسحور بآيات من القرآن المباحة لا محذور فيها، فهذا لا بأس به. حل السحر إذا كان عن طريق الشياطين والاتصال بالكهنة والسحرة فهذا حرام لا يجوز، إذا كان حله بسحر مثله، إذا كان حل السحر بسحر مثله فهذا محرم عن طريق السحرة والكهنة. أما إذا كان حل السحر بطريق مباح وهو نوعان، النوع الأول عن طريق الأدوية المباحة، أدوية مباحة عند الأطباء أو الأعشاب عند من له خبرة أو ما أشبه ذلك، أو عن طريق الرقية الشرعية وهو أن يرقيه بعض القراء بعض الصالحين المعروفين بسلامة المعتقد، يرقيه برقية شرعية يقرأ على آية من القرآن أو أدعية شرعية ثابتة في السنة أو أدعية مباحة لا محظورة فيها. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة الرقية الشرعية، ما ذكره العلماء أنه يقرأ على المسحور 7 آيات من القرآن تقرأ في ماء ويصب على رأس المسحور، 4 آيات في سورة الأعراف ويقول الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية في سورة طه وهي قول الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وآية ثانية في سورة يونس وهي قول الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فهذه الآيات تقرأ في إناء ثم يصب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله، لا بد من أمرين، لا بد من أن يكون الراقي يعني سليم المعتقد، ولا بد من إحسان الظن بالله وأن يعلم المسلم أن هذا سبب شرعي، وكذلك المسحور وولي المريض يكون عندهم انفعال بما يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وأن هذا من الأسباب الشرعية، ويكرر هذا مع سؤال الله العافية والضراعة إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قراءة آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد قرأها الإمام وفقه الله في صلاة المغرب الركعة الأولى، وهي أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في القرآن الكريم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيقرأ تقرأ آية الكرسي وتقرأ آية تقرأ القواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإذا قرأ قل يا أيها الكافرون فحسن أيضا. هذه تقرأ تقرأ على المريض على المسحور، وتقرأ في إناء فيه ماء وصب على المسحور فيشفى. وهذا أيضا مجرب في حبس الرجل عن امرأته، من أنواع السحر حبس الرجل عن امرأته فلا يصل إلى جماعها يحبس، وهذا مجرب هذا العلاج. وإذا أتى بسبع ورقات من السدر ودقها في ماء وقرأ آية الكرسي والقواقل فإنه يشفى بإذن الله. وهذا مجرب، جربه عدد من الشايخ، جرب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كذلك أيضا قرأت لبعض الناس وقال إنه استفاد، وقرأه غيره. إذا كان رجل محبوس عن امرأته يعني ممنوع لا يصل إلى جماعها، هذا من العلاج، يأتي بسبع ورقات سدر وتقرأ في آية الكرسي والقواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيشرب منه ويتروش يغتسل به فيشرب بإذن الله. وهذا مجرب، هذا من نوع السحر حبس. وذلك قد يكون هذا الإنسان حبسه عن امرأته بسبب الحسد وعقد عقد. بعض الناس يحضر عند العقد إذا كان وهو حاسد لهذا الرجل، قد يكون مختفيا فيعقد عقد، وإذا قال لا قال لا، إذا قال المزوج له زوجته يقول لا ويعقد عقده، وهكذا فيحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها. ومن أنواع السحر الصرف والعطف. الصرف يعني يعمل عمل يصرف الرجل عن امرأته، يكون بينهم نفرة، يسحر الرجل فيرى امرأته في صورة قبيحة لا يطلق النظر إليها، أو بالعكس يجعلها ترى في صورة قبيحة لا يطلق النظر إليها فيحصل الفراق. والعطف بالعكس، يحبب الرجل إلى امرأته ويحب المرأة إلى زوجها، يراها في صورة حسنة ولو كانت دميمة الخلق، وبالعكس. هذا كله من أنواع السحر، من أنواع السحر الصرف والعطف. ومنه ذلك التولة، التولة ضرب من السحر، شيء يعمل يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته، يكون من العطف. والصرف بالعكس، يصرف الرجل عن امرأته ويصرف المرأة عن زوجها. ومن الأدعية التي الرقية الشرعية التي ترقى على المسحور وغيره، الأدعية النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أن يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ويكرر هذا ويقول: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات. أعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عالم لام. ومن ذلك ما جاء في الحديث: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا من الرقية الشرعية التي يرقى بها المسحور وغير المسحور. كذلك الضراعة إلى الله وسؤال الله العافية، وأن الله يشفيك، ونسأل الله أن يعافيك ويشفيك، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك. يقرأ أيضا أول البقرة وآخرها ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر السورة أو ثلاث الآيات. يقرأ أيضا أول ست آيات أو سبع آيات من أول آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صدق لما بين يديه. يقرأ أيضا ثلاث آيات في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقرأ قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقرأ آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله والرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقرأ أيضا قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقرأ أول سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالي ذكرى، إلى قوله: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف خطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يقرأ أيضا أول سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يقرأ أيضا ثلاث آيات من سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقرأ آخر سورة الحشر ثلاث آيات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كل أمثلة لنشرة الشرعية الرقية الشرعية، ويحل السحر المسحور، يحل السحر المسحور بالرقية الشرعية آيات من القرآن وبهذه الأدعية النبوية وبأدعية أخرى لا محذور فيها مع الضراعة إلى الله، ولا بد من حضور القلب، ولا بد أيضا من حسن الظن بالله عز وجل، وكذلك أيضا لا بد من يكون المريض يكون منفعل مع العلاج والدواء ويكرر هذا مع سؤال الله الضراعة والعافية. أما الاتيان إلى السحرة فهذا طريق مسدود شرعا، لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى السحرة ولا أن يحل السحر عندهم ولا أن يتعالج عندهم، لأنهم كفرة ولأنهم يجرونه إلى الشرك، قد يجرونه إلى أن يطلبوا منها أن يفعل الشرك كما يفعل موجود بعض السحرة، إذا جاء من تعالج قال اذبح خروف صفته كذا وكذا، يذبح للجن يعني، يذبح خروف أو يذبح دجاج أو ديك صفته كذا وكذا أو خروف أسود. كذلك أيضا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتعالج عند شخص ينظر ماذا يعمل، هل هي يرقيه بالشرك أو يرقيه برقية شرعية، يعني بعض السحرة يرقي بالشركيات، لكن في أول الأمر حينما يأتي الإنسان يقرأ آيات يسمعها، يقرأ قل هو الله أحد ويسمع، ثم بعد ذلك يتمتم بأشياء ما تسمعها بأسماء الشياطين وبأسماء الجن، لكن في الأول يقرأ آيات من القرآن حتى تطمئن إليه من باب ذر الرماد في العيون، ثم بعد ذلك يأتي بالشركيات. لا بد من أخذ الحذر، لا بد من أن يحذر الإنسان من السحرة في الرقية الشرعية لا بد فيها من أمور، لا بد أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بيدعي شرعية أو يدعي مباحة، هذا شرط لا بد منه. هناك شرط آخر وهو أن تكون لا بد أن تكون بلسان عربي، فإن كان بغير العربية فلا يجوز، أو يتمتم تمتم ولا كلام لا يفقه فهذا لا يجوز، لأنه يخشى أن يكون هذه التمتمة ينادي أسماء الشياطين، أسماء الشياطين وأسماء الجن. والشرط الثالث لا بد أن أعتقد أنها سبب وشفى بيد الله، هذه شروط الرقية الشرعية. الرقية الشرعية لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بآيات من القرآن أو بيدعية نبوية أو بيدعية مباحة لا محذور فيه. والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي باللغة العربية واضح، لا بلغة أجنبية ولا بالتمتمة. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب، والشافي هو الله، سبب أشفى بيد الله، لكن هذا سبب شرعي. والسبب قد يحصل مسببه وقد لا يحصل، إن وجدت الشروط وانتفت الموانع حصل المسبب، إذا قدر الله ذلك جعل الله هذا السبب سبب في الشفاء وقد كتب ذلك في الأزل. أما إذا كان هنا ولم يأتي بالأسباب الأخرى، يعني تكون القراءة بغير حضور قلب أو وجد مانع أو يكون الداعي أو متلقي متلبس بالمعاصي كثرة السيئات أو متلبس بالحرام، فقد يحجب الدعاء ولا يقبل الدعاء، فهي سبب وشفى بيد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أسباب الشر والهلاك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشرك والشكوك والنفاق وسوء الأخلاق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا السلامة والعافية من مضلات الفتن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للزوم أمره واجتناب نهيه، والأمر المعروف النهي عن المنكر، والغيرة على دينه، والبراءة من الشرك وأهله، ومعاداة السحرة والمشعوذين والكهان، والرفع بهم إلى ولاة الأمور حتى يقضى عليهم، حتى يقطع دابرهم، حتى يسلم الناس من شرهم وفسادهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على دينه القويم، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا. هنا بعض الأسئلة، فالله عنك، هذا أحد الأخوان يسأل ويقول: كيف نفرق بين الرقاة والسحرة والأطباء الشعبيين؟
كيف نفرق؟
يقول السائل أحسن الله إليك: كيف نفرق بين الرقاة والسحرة والأطباء الشعبيين؟
كيف نفرق بين الراقين؟ بين الراقين، بين الراقين،
بين الراقين والسحرة والأطباء الشعبيين.
نعم، كما سبق الراقون ينقسمون إلى قسمين: راقون يرقون بالسحر ويرقون بغير السحر. فالذي يرقي بالسحر معروف أنه إما أن يتمتم أو بكلمات لا تعرف معناها، إما أن يأتي بكلمات لا تعرف معناها، ينادي أسماء ما تعرفها، أسماء عجمية، أسماء الجن أو الشياطين، أو تمتم بكلمات لا تفهمها، هذا مشعوذ لا تأتي إليه، هو مشعوذ وساحر. وأما الذي يرقي بالرقى الشرعية عرفنا شروطها: يرقي بآيات من القرآن أو بأحاديث نبوية، بأدعية نبوية أو بأدعية لا محذور فيها، هذا هو الراقي بالرقى الشرعية. الراقي ينقسم قسمين: راقي بالسحر، ويرقي بغير السحر. فالذي يرقي بالسحر
ينادي أسماء الجن أو الشياطين إما صراحة أو أنه يتمتم ويرقي بكلمات لا تفهم معناها, هذا مشعوذ لا تأتي به. وأما الراقي الذي يرقي بالراقي الشرعي هو الذي يرقي بآيات من القرآن تفهمها أو بأحاديث بأدعية نبوية أو بأدعية لا محذورة فيها. وكذلك الذي تعالج بعلاج شعبي تنظر إليه إذا كان يأتي بأعشاب يريك ما يعمل, يقول أنا آتي بكذا آتي بكذا آتي مثلا بتمر أو بأعشاب آتي مثلا بشيء من الحامضات يريك مشتقاته, هذا لا محذور فيه لا إشكال لأنه الطب بالتجارب إذا كان مجرب أو بأدهية دهونات لا محذور فيها. وكذلك العلاج عند الأطباء إذا كان هناك علاج بالكيب الكهرباء فلا بأس به. أما المشعوذ هو هذا, المشعوذ هو الذي أو الساحر هو الذي يتصل بالشياطين أو ينادي الشياطين بأسمائهم أو يتمتم أو ينادي بأسماء لا تفهم معناها بغير اللغة العربية, هذا لا تأثير. نعم
أحسن الله إليك. وهذا يقول فضيلة الشيخ, حصل أن وجدت لفافة بها مواد متفرقة عند خادمة لنا وصلت حديثا, وعند سؤالها عنها قالت هذا ليحفظها من أن يؤذيها أحد من أهل البيت, فهل من نصيحة يا شيخنا لمن يأتي بهؤلاء الخادمات, لأن الكثير منهن يتعلمن السحر في بلادهن ويأتين هنا فيسحر؟
نعم ننصح أخواننا أن يقللوا من الخدم والخادمات, وكثير من الناس الآن صاروا يتباهون بالخدم والخادمات, بعضهم لا ليس هناك حاجة, ليس هناك ضرورة ولا حاجة, بل إنه يأتي بالخادم والخادمة مثل الناس, وفلان عنده خادم وأنا ما عندي خادم, فلان عنده خادمة وأنا ما عندي خادمة, وهذا من المصائب. أولا إذا كان الخادم والخادمة كافر فلا يجوز استخدامه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان, فلا يجوز المسلم أن يستخدم كافر سواء خادم أو قائد سيارة أو خادمة أو عامل, لا يجوز أن يستخدمه, بل لا يستخدم إلا المسلم. ثم أيضا تخير, أيضا ليس كل المسلمين, يتخير من المسلمين الطيبين. وثم أيضا أني أنصح عدم يعني الإكثار من الخدم والخادم, لا يستخدم الإنسان خادم إلا للضرورة أو للحاجة الملحة, لأن هؤلاء الخدم الآن لهم سلبيات. والخادمة أولا الخادم حتى ولو كان مسلم, إذا كان المرأة خادمة يخشى على صاحب البيت, أحيانا قد يخلو بها هو أو يخلو بها أحد أولاده في السيارة أو في البيت, قد تكون كاشفة أمامه تكشف وجهها وصدريها وذراعيها, من الذي أحل لك أن تنظر لهذه الخادمة؟ الخادمة أجنبية يجب أن تتحجب حجاب كامل عنك وعن أولادك, تكون مع النساء, وإذا أردت المخاطبة تخاطبها عن طريق النساء أو مع التحجب ضرورة. وقد وقع شرور أنواع من الشرور والفساد بسبب وقعت الفواحش بسبب الخادمة والخادمات. وكذلك أيضا قائد السيارة وجد من شر فساد, قد قائد السيارة تركب مع المرأة وحدها أو البنت يذهب بها إلى المدرسة أو إلى السوق, هذه خلوة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما, إلا كان الشيطان ثالثهما. كذلك الإنسان قد يخلو بالخادمة ببيته أو بسيارته, وهذا من أسباب الشر والفواحش. وسمعنا سمع غيرنا من وقوع أمور عظيمة يندى لها الجبين, أمور سمعنا أن بعض الناس قال إنه ولد له ولد يشبه قائد السيارة والعياذ بالله. وكذلك هذه الخادمات وجد من هنا من حملت, وجد شر فساد, حتى قال بعض الناس وجد شخص قال إن عنده 3 بنات وكل واحد حملنا وليس معهن أزواج, بسبب الخدم وقائد السيارات، هذا من المصائب ومن البلاء. ينبغي الإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات لكن للضرورة الملحة، وإذا كانت ضرورة حاجة يعمل الاحتياطات أولا، لا يستقدم الخدم إلا معها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد من الله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثانيا إذا يكون لها تكون مع محرمها مع زوجها وغيره في ملحق في البيت، وإذا بسبب شيء من ذلك يجعل المرأة مع النساء ولا تختلط، لا يختلط بها هو ولا يخلو بها ولا أحد من أولاده. وكذلك قائد السيارة والخادم الرجل ينبغي له أيضا كذلك ألا يدخل على النساء، يكون مع الرجال ولا يخلو بالمرأة لا في السيارة ولا في غيرها، يعمل الاحتياطات. بعض الناس قيل لأن بعض الناس تجدهم في البيت اثنين وعندهم واحد خادم خادمة وقائد سيارة، وبعضهم عندهم مزارع وطباخ، كل هذا من التوسع والعياذ بالله من السرح والسفح. ثم أيضا كذلك ما حصل من السحر العادي، يشكون كثير من الناس من الخدم والخادمات ولا سيما الأندلسيات. الأندلسيات مشهورات بالسحر، عدد كثير من الناس حصل لهم متاعب، كم من سحر من سحر حصل له سحر، حتى إن يقال إن كثير من الخادمات لا يسلم أهل البيت، ولو كانوا أكرموها ولو كانوا أعطوها رواتبها ولو لم يحصل ضرر لابد تضره عند السفر. وقد أخبرني عدد من الإخوان أن بعض الخادمات يعني عندما سافرت وهي مكرمة ومعززة، فلما فتشوا متاعها وجدوا أنها فعلت شيء من السحر، وضعت في بعض ثياب الأولاد شيء من السحر، فنادر الذي يسلم، لأنهم يعني هذا الشيء كان معروف عندهم وألفوه. أما إذا كانت الخادمة أغضبوها أو أضروها فهي تضره ضررا عظيما. طيب ما في داعي لهذا، الحمد لله أسأل ربك على السلامة والعافية. وإذا اضطر الإنسان إلى خدمة في البيت أو كذا، ينبغي له أن يبحث عن في البلد مثلا بعض في البلد في جنوب البلد يتفق مع بعض البيوت المتوسط الحال، تأتي المرأة أو كذا تخدم في البيت في أول النهار أو في آخر النهار أو في الخميس والجمعة، تقضي الحوائج وترجع. هذا أسلم الإنسان إذا اضطر إلى هذا، أولى من كونه يأتي بالخادم والخادمة. وبكل حال ينبغي الإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات ولا يستجد الخدمة إلا عند الضرورة القصوى الملحة، تفاديا لهذه الأضرار والسلبيات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليك. وهذا يقول: يرد في بعض القنوات الفضائية أن يخرج رجل أو امرأة فيقول: أخبرني باسمك واسم أمك واليوم الذي ولدت فيه، فيخبرك على أنك شقي أو سعيد، فهل من يصدق هؤلاء يكفر بذلك؟
هذا من التنجيم. إذا كان الشخص يسأل حتى في غير القنوات، حتى موجود في البلد، يأتي إليه إنسان ويقول: أعطني اسمك واسم أمك وكذا وكذا، أو أعطني ثوب أو سروال أو غترة، هذا دليل على أنه مشعوذ، هذا منجم. هذا فيه تفصيل، يصدق من صدق في دعوة عن الغيب فهذا كفر ورد. أما إذا صدق فيما دون ذلك فيما يتعلق بعلاجه دون دعوة عن الغيب فهذا قد لا يكفر. المقصود أن هذا على خطر، إذا صدق في دعوة عن الغيب كفر، يقول الله تعالى، لأنه مكذب لله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا من التنجيم. نعم، بعض الناس كذلك يسأل يقول: متى ولدت، في أي برج وفي كذا، ثم يربط في برج الحمل ولا في برج كذا ولا في برج السرطان، ثم يقول: سيحصل لك كذا، أو سيحصل لك من الأولاد كذا، أو سيحصل لك من السيارة كذا، أو سيحصل عليك من الطرق كذا، كل هذا من دعوة الغيب.
نعم أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم العزائم المكتوبة بماء الزعفران ولا يعلم ما في هذا الورق المكتوب فيقوم بوضعها في الماء حتى ينزل الزعفران ثم يشربه؟ هل هذه طريقة صحيحة شرعية؟
ليست طريقة صحيحة، وإنما يشرع في الرقية أن يرقى على المريض، يحسن تنفخ على المريض وتقرأ عليه، أو تقرأ في ماء ويشرب من المريض أو يصب على المريض، ثم تقرأ على المريض مباشرة أو تقرأ في ماء. جاء عن ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض أصحاب الإمام أحمد أنه قد يكتب في صحن مثل آية من القرآن في صحن أو في إناء زعفر أو في غيره ثم يغسل ويشرب، لكن هذا التوسع مثل ما يفعل بعض الناس الزعفران يأتي بزعفران الأوراق، ما ندري من أين جاءت الأوراق هذه، ويدعي أنه قرأ في الزعفران ثم يلطخ هذه الأوراق وتكون هذه الأوراق كثيرة، يمكن مئات الأوراق. كل هذا التوسع لا وجه له، ينبغي تركها، إنما يقرأ على المريض مباشرة أو يقرأ في إماء. أما هذا التوسع فهو يأتي بزعفران بأوراق ما يدري من قرأ ولا متى قرأ ولا ما الذي قرأ فيه، هذا التوسع لا وجه له. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هذا كفر أصغر أم أكبر؟
في خلاف بين بعضهم، قال إنه كفر أصغر، وبعضهم قال كفر أكبر، وبعضهم توقف. وإذا صدق في دعوة علم الغيب فلا شك في كفره، إذا كان يصدق هذا كان في دعوة علم الغيب هذا كافر، كفر أكبر في الملة، لأنه مكذب لله في قوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. أما إذا صدق فيما دون دعوة علم الغيب فلا شك أن هذا معصية وهو على خطر. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: هناك بعض الأشخاص إذا عرفوا ساحرا يقول أخاف أن أبلغ عن الساحر فيضرني، هل هذا الكلام صحيح؟
ليس بصحيح، عليك أن تبلغ عنه ولا يضرك شيء إلا بإذن الله، قال الله تعالى وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا العذر عذر باطل هذا، ولو كان كل الناس يقولون هكذا ما ترك السحرة وترك الكفرة يكون نخشى من ضررهم، هذا باطل، هذا من الشيطان. نعم. وتحصن بالأوراد الشرعية ولا يضرك أحد، تحصن بالأوراد الشرعية في الأذكار الصباح والمساء وقرأت آيات الكرسي ولا يضرك، لا يضرك أحد إلا بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: نود أن تعرفونا عن بعض الصفات التي يعرف بها الساحر حيث إن البعض يتستر بدعوى العلاج بالرقية الشرعية.
نعم. من الصفات السحرة والمشعوذين، أولا أنهم لا يحضرون الجمعة ولا الجماعة في المساجد، ثانيا أنه يسكن في بيت ضيق مظلم وفي شوارع ضيقة، هذه من الأوصاف. ثالثا أن يكون بعيد عن الطيب والروائح منتنة، وثالثا يكون عنده حين القراءة يتمتم أو برقية غير معروفة المعنى، هذه كلها من علامات السحر، يكون بعيد عن الخير وعن أهل الخير، بعيد عن ولا يحضر الجمعة ولا الجماعة ولا يحضر الأمكنة الواضحة، إنما يسكن في أماكن خفية في شوارع مظلمة ضيقة ملتوية، وكذلك أيضا ثيابه متن الرائحة، ثيابه كريهة ومنظره كريه، هذه من علامات السحر، وكذلك يكون يتمتم أو يرقي برقية غير معروفة، كل هذه من علامات السحر. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما حكم ما يسمى بالصب، صب الرصاص، خصوصا إذا اشتد السحر؟
نعم، هذا صب الرصاص لا يفعله للسحر كما سبق، نشر حل السحر المسحور نوعان، نوع مشروع ونوع محرم، فالنوع المحرم الاتصال بالسحرة مع العلاج عن طريق السحرة، ومن ذلك صب الرصاص، اللي يصب الرصاص هم السحرة، والثاني نوع، هو النوع الثاني مشروع
وحله بالرقية الشرعية، بدل من صب الرصاص اقرأ الآيات السبع التي ذكرتها وصبها على رأس المسحور. صب الرصاص على المسحور هذا طريق محرم، مش محرم. وقراءة الآيات السبع التي ذكرتها وصبها على رأس المسحور رقية شرعية، هذا طريق شرعي وهذا طريق محرم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سؤال يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك من يقول إن النصوص القراء والسنة في الولاء والبراء وفي التكبير لا تنزل في هذا العصر على الأشخاص، بل هي
نصوص
إن نصوص القرآن والسنة في الولاء والبراء وفي التكفير لا تنزل في هذا العصر على الأشخاص، بل هي خاصة بمن نزلت من أجله، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا باطل، هذا باطل، وقد يكفر من قال هذا القول. الله تعالى أنزل القرآن هدى وشفاء، أنزل القرآن للناس جميعا إلى يوم القيامة، يعني معنى هذا أن القرآن خاص بالصحابة، هذا من أبطل الباطل. والله تعالى قال نبيه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عالمين. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا من أبطل الباطل. آيات الولاء والبراء باقية إلى يوم القيامة، يجب على المسلم أن يتولى الله ورسوله ويتولى المؤمنين، يكون أولياء ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم، ويجب على أن يبغض الكفار ويتباعد منهم ويحذر من شرهم. قال الله تعالى عن نبيه خليل إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من براءة من الكفار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا إلى يوم القيامة. من قال هذا خاص بمن نزلت فيهم الآية؟ وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. وقال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا من فاسقون. فبين سبحانه أن اتخاذ الكفر أولياء ينافي الإيمان بالله ورسوله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا من فاسقون. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فيجب على المسلم أن يتولى المسلمين وأن يؤيدهم وينصرهم ويدعو لهم، ولا يجوز للإنسان أن يتولى الكفرة ولا أن ينصر الكفرة ولا أن يؤيد الكفرة على المسلمين، بل يجب على المسلم أن ينصر إخوانه المسلمين ويؤيدهم ويدعو لهم ويعينهم. أما إذا أعان الكفار على المسلمين فهذا والعياذ بالله ردة، هذا من نواقض الإسلام، كون يعين الكفر على المسلمين صلى الله عليه وسلم والعافية في حربهم معهم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هناك من يشكك في نسبة بعض الرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده من أئمة الدعوة كرسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ورسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن تكفير المعين، ورسالة الشيخ حمد بن عثير سبيل النجاة والفكاك، ويقول إنها ألفت في حالة حرب ولها ملابساتها الخاصة فلا تنزل على وقتنا الحاضر، ويقول إن الثوريين والتكفيريين هم الذين استفادوا من هذه الرسائل، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا كلام باطل، هذا كلام من أبطل الباطل، وهذه الرسائل ثابتة للعلماء، وهذه شنشنة نعرفها من أخزر، هذه شنشنة كثير من الناس الآن صاروا يشككون من أهل الباطل، يشككون في نسبة الرسائل كما سمعنا. يقول المفيد المستفيد رسالة الشيخ محمد الوهاب، هذه الرسالة ليست للشيخ حمد، رسالة التكفير معين ليست للشيخ إسحاق، وقبل ذلك قالوا رسالة الصلاة ليست للإمام أحمد،
وصاروا وكذلك كثير من الرسائل ورسالة الرد على الزنادقة ليست الإمام أحمد يشككون في نسبتها إلى الأئمة حتى لا تثبت حتى لا يفهم لأن فيها رد على باطلهم وكفرهم وإلحادهم. فإذا لم تثبت معناها ما ثبت كفرهم وباطلهم وإلحادهم، وإذا ثبتت ثبت كفرهم وباطلهم وإلحادهم، فهم يشككون فيها. وهذه طريقة معروفة عند أهل البدع، وقصهم من هذا حتى لا تثبت هذه الكتب لهؤلاء العلماء حتى ينتشر شرهم وبلاءهم وفسادهم وكفرهم وفسقهم، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل على المثبتة، الأدلة ثابتة بالأسانيد، ولا زال العلماء يتناقلونها وينسبونها إليهم. نعم.
من يقول هذه التكفيريين والثوريين؟
هذا باطل. التكفيري، مسألة التكفيري وقول التكفير والثوري، هذا يعني هذا الوصف، هذا الوصف لا ينبغي الإنسان أن ينبز بهذا الوصف إلا بدليل. التكفير الخوارج هو الذي يكفر الناس، كل إنسان يرمي إخوانه ويقول إنهم تكفيريون وليسوا من الخوارج، الخوارج هم التكفيرون الذي يكفر الناس بالمعاصي، الذي يكفر الناس بالمعاصي هذا هو التكفير، هذا مذهب الخوارج. أما المسلم الذي يستدل بالنصوص من الكتاب والسنة وينزلها كما أنزلها الله ورسوله ويبين النصوص ويفسر النصوص ويوقعها على من أوقعه الله ورسوله، هذا لا ينبغي أن يسمى التكفيري. والثوري هم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، يكفرون العلماء بغير بصيرة، أو يكفرون الحكام بغير بصيرة، أو يكفرون أهل المعاصي بغير بصيرة، كما قال الخوارج الذين قاتلهم الصحابة، يكفرون الناس بالمعاصي، يقول من زنى كفر، من سرق كفر، من تعامل بالربا كفر، من عق والديه كفر. هذا من الطلبات، هذه المعاصي لا يكفر صاحبه إلا إذا استحلها، لكن إذا فعلها يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، لا يكفر، لا يكفر إلا إذا فعل كفر، أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة أو وجوبه وتحريمه، أنكر ربوبية الله، أنكر الملائكة أو ملك من الملائكة، أنكر الكتب أو الرسل، أو فعلا ناقضا من نواقض الإسلام، هذا هو يكفر بالإسلام. أشرك بالله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذا الشرك، هذه النواقض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول هل يجوز قول أحدنا أنا ذو حظ تعيس أو ليس لي حظ فقد حصل لي اليوم كذا وكذا؟
لا ينبغي الإنسان أن يقول هكذا، لأن ما يبتلى به الإنسان من المصائب هذا تكفير لخطايا، وكون يحصل له الإنسان كذا لا يدل على أنه ذو حظ تعيس. كل إنسان فقير ما عنده مال أو ليس عنده جاه هذا لا يدل على أنه ذو حظ، وكل إنسان عنده مال أو جاه لا يدل على أنه حظ، ومن فقد ذلك لا يدل على أنه ليس بحظ. قد أنكر الله على من ظن ذلك، قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا رادع ونزجر. ليس توسيع الرزق على الإنسان دليل على الإكرام، وليس تضييق الرزق على الإنسان دليل على الإهانة، بل هذا ابتلاء وامتحان. يبتلى الإنسان بالفقر هل يصبر أو يجزع، يبتلى الإنسان بالغنى هل يشكر أو يكفر، كما قال الله عن نبيه سليمان لما جاء عرش بلقيس في لحظة قبل أن يبتدى طرفه من اليمن إلى الشام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فما منا إلا مبتلى، من أغناه الله وعطاه المال فهو مبتلى بهذا المال هل يشكر أو يكفر، والفقير مبتلى بفقره هل يجزع ويتسخط أو يصبر، والصحيح مبتلى بصحته هل يستعمله في طاعة الله وفي معصيته، والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يجزع، وما منا إلا مبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل ويقول: هناك بعض القراء يكررون الآيات ويقفون عليها 3 مرات، مثل قوله سبحانه: إن الله سيبطل فيعيدونها، وقوله سبحانه وتعالى إذا أراد يخاطب الجني بالخروج: أخرج إني لك من الناصحين، ويكررها، فهل هذا العمل مشروع؟
يكرر يعني في قراءته على المسحور؟ لا، لا أعلم لهذا معنى. لا أعلم إذا كان هذا يرى أنه مفيد يكرر الآية. قد يكرر الآية مثلا للاستفادة، أو مثلا أو إذا كان من يستمع له حتى ولو في الصلاة أحيانا، ولا سيما في صلاة الليل يكرر الآية حتى يحرك القلوب فلا بأس. وكذلك أيضا في الرقية إذا كان يرى أن فيه فائدة وأنه يؤثر على الجن لا بأس. لا أعلم في هذا معنى.
شكر الله إليك. وهذا يقول: ما عقاب من يتستر على الساحر؟
عقابه هذا معناها أنه أقر الساحر، أقره، هذا فيه تفصيل. إن كان يتستر عليه ويقره يعني ويعتقد أنه على حق يقره على الشرك هذا خطير مشرك، من أقر الشرك فهو مشرك. أما إذا كان يقره ويتستر عليه لأجل مال، يعطيه شيء من المال أو لأجل مصلحة دنيوية أو لأنه أجره بيته أو مكانه، فهذا عاصي يجب أن نرفع به ولاة الأمور حتى يؤدب. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل يجوز لي قتل الساحر دون الرجوع إلى ولاة الأمر؟
لا، ليس لك ذلك، هذا من قبل ولاة الأمور، يرفع به، ترفع إلى ولاة الأمور ثم يرفع به إلى المحكمة، وينظر الحاكم الشرعي، ينظر في أمره ويتحقق منه، ثم بعد ذلك يحكم على الحاكم الشرعي. هذا إقامة الحدود لولاة الأمور. لو كان الناس يفعلون هذا لصارت المسألة فوضى، كل من عاد شخص قتله وقال هذا ساحر، ولا هذا فعل كذا لأن قتلته لأن قتل فلان أو لأنه فعل كذا، تكون المسألة فوضى. إنما هذا من قبل ولاة الأمور، إقامة الحدود من قبل ولاة الأمور، أنت عليك بالتبرير والحذر من شره والتحذير منه. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: كثر في هذا الوقت من يخرجون في القنوات الفضائية ويتلاعبون بدين الله عز وجل في الفتوى كيوسف القرضاوي وغيره، فهل من نصيحة يا شيخنا لمن يتابع هؤلاء ويأخذ بفتاواهم؟
نعم، ننصح لإخوان المسلمين أن لا يسألوا ولا يأخذوا الفتوى إلا عمن يثقون بدينهم. فهذا الدين كما قال بعضهم: هذا الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي الإنسان أن يستفتي ويأخذ الفتوى ممن يثق بدينه وعلمه وورعه. صحيح الإنسان العامي كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن عليك أن تجتهد وتختار. أرأيت لو كان الإنسان عنده مريض أو كان مريض وعنده عدد من الأطباء، لمن يذهب؟ ما تختار الطبيب الحاذق الذي تعلم أنه حاذق وأنه ناصح وأن علاجه جيد ومجرب؟ بلى، تختار هذا. فكذلك في دينك إذا أردت تستفتي، ما تستفتي من هب ودب، تستفتي
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء،
ثم إذا افتاك
وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول.